158 بين الحواريين والصحابة. قارن صاحب الظلال سيد قطب رحمه الله بين طبيعة قوم عيسى عليه السلام من خواص أصحابه وهم الحواريون، وبين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك عند تفسير قوله تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال رحمه الله: يكشف لنا هذا الحوار عن طبيعة قوم عيسى المستخلصين منهم وهم الحواريون، فإذا بينهم وبين أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم فرق بعيد، إنهم الحواريون الذين ألهمهم الله الإيمان به وبرسوله عيسى فآمنوا وأشهدوا عيسى على إسلامهم، ومع هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عيسى ما رأوا يطلبون خارقة جديدة تطمئن بها نفوسهم، ويعلمون منها أنه صدقهم ويشهدون بها له لمن وراءهم. فأما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسلامهم، لقد آمنت قلوبهم واطمأنت منذ أن خالطتها بشاشة الإيمان، ولقد صدقوا رسولهم فلم يعودوا يطلبون على صدقه بعد ذلك البرهان، ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن. هذا هو الفارق الكبير بين حواري عيسى عليه السلام وحواري محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك مستوى وهذا مستوى، وهؤلاء مسلمون وأولئك مسلمون، وهؤلاء مقبولون عند الله وهؤلاء مقبولون، ولكن تبقى المستويات متباعدة كما أرادها الله. 159 عثمان لم يقتله أحد من الصحابة. قال الإمام النووي رحمه الله: خلافة عثمان رضي الله عنه صحيحة بالإجماع، وقتل مظلوما وقتلته فسقة لأن موجبات القتل مضبوطة، ولم يجري منه رضي الله عنه ما يقتضيه، ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة، وإنما قتله همج ورعاع من غوغاء القبائل وسفلة الأطراف والأرذال، تحزبوا وقصدوه من مصر، فعجزت الصحابة الحاضرون عن دفعهم فحصروه حتى قتلوه رضي الله عنه. 160 أزواج علي بن أبي طالب وأولاده. ولد له من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ومحسن، مات وهو صغير، وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى. وولد له من خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة محمد الأكبر، محمد بن الحنفية. وولد له من ليلى بنت مسعود بن خالد من بني تميم عبيد الله وأبو بكر. وولد له من أم البنين بنت حزام بن خالد بن جعفر بن ربيعة العباس الأكبر وعثمان وجعفر الأكبر وعبد الله. وولد له من أسماء بنت عميس الخثعمية يحيى وعون. وذكر الطبري وابن كثير يحيى ومحمدا الأصغر، وقال: قاله الكلبي. وولد له من الصهباء وهي أم حبيب بنت ربيعة، وكانت سبية أصابها خالد بن الوليد حين أغار على بني تغلب بناحية عين التمر عمر الأكبر ورقية. وولد له من أمامة بنت العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي كان يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، محمد الأوسط. وولد له من أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي أم الحسن ورملة الكبرى. وولد له من أمهات أولاد محمد الأصغر وأم هانئ وميمونة وزينب الصغرى ورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخديجة وأم الكرام وأم سلمة وأم جعفر وجمان ونفيسة. وولد له من محيات بنت امرئ القيس ابنة هلكت وهي جارية. قال ابن سعد: لم يصح لنا من ولد علي رضي الله عنه غير هؤلاء. وجميع ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لصلبه 14 ذكرا وتسع عشرة امرأة، وقيل 17 امرأة، وكان النسل من ولده لخمسة: الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية والعباس بن الكلابية وعمر بن التغلبية. 161، خمسة يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة كانوا يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نظمهم ابن سيد الناس فقال: لخمسة تشبه المختار من مضر، يا شبه ما خولوا من شبهه الحسن، كجعفر وابن عم المصطفى قثم وسائب وأبي سفيان والحسن. أما جعفر فهو ابن أبي طالب، وأما قثم فهو ابن العباس بن عبد المطلب، وأما السائب فهو ابن عبيد جد الشافعي، وأما أبو سفيان فهو ابن الحارث بن عبد المطلب، وأما الحسن فهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. 162، صحابة كانوا أنصارا ومهاجرين. ثلاثة من الصحابة جمعوا بين كونهم أنصارا ومهاجرين، ذكرهم ابن إسحاق في سيرته. أحدهم ذكوان ابن عبد قيس من بني الخزرج، كان خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه بمكة المكرمة، ثم هاجر منها إلى المدينة، وكان يقال له مهاجري أنصاري، شهد بدرا وقتل بأحد شهيدا. والعباس بن عبادة بن نطلة من بني الخزرج أيضا، وكان في من خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة المكرمة فأقام معه بها وقتل يوم أحد شهيدا. وعقبة بن وهب خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا من المدينة المنورة إلى مكة، وكان يقال له مهاجري أنصاري، وكان حليفا لبني الخزرج. 163، افتراء على شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. تحدث بعض الكتاب عن جبن حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وتقهقره عن ميادين المآرك وإحجامه عنها، وذلك لاتصافه في زعمهم بصفة الخوف والجبن والذعر من ملاقات العدو، معتمدين على قصة واهية، كما رموا شعره بالضعف والانحطاط بعد اعتناقه الإسلام، فاهتزت صورة هذا الصحابي الجليل في نفوس العامة، وتخلخلت منزلته كبطل خاض معارك من نوع آخر هي أكثر نكاية من المعارك الجسدية، تلك هي الحروب النفسية التي شنها، فأثرت في صفوف المشركين وفرقت وحدتهم ونفثت فيهم روح الضعف والانهزامية. ويورد كاتب مسلم الروايات التي وردت في ذلك من بطون الكتب فيدرسها وينقدها نقدا علميا لينفي التهمة عن هذا الصحابي الجليل، وذلك في كتاب حسان بن ثابت رضي الله عنه المفترى عليه تأليف صايل آل ربيع. ومما ذكره أن بعض المؤرخين علل عدم اشتراك حسان بسيفه في المعارك بسبب إصابته قديما في إحدى المعارك بضربة سيف قطعت أكحله وهو عرق في اليد، فحال ذلك بينه وبين السيف، كما أنه في بداية معارك الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أشرف على 70 من عمره، وبذلك يكون من الذين أزال الله عنهم الحرج في القتال بسبب مرضه وكبره. 164، ثم قل الحمد لله رب العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين، وذلك قوله: فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه كان يستحب إذا قال لا إله إلا الله يتبعها الحمد لله رب العالمين، ثم يقرأ هذه الآية: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. والله أعلم. 165. التحذير من التكفير إلا ببينة. قال الإمام ابن تيمية: من لم يتأمل الفرق بين التكفير بالإطلاق والعموم والتكفير بالتعيين والتخصيص يقع في كثير من المزالق التي تصيب من لم يفرق بين ألفاظ العموم والخصوص في الشرع وفي كلام السلف، فيظن أن قول السلف من قال كذا فهو كافر ومن ابتدع كذا فهو كافر أن ذلك شامل لكل من قاله بغير تدبر، فإن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت شروط وانتفت موانع. في الهامش مصدره مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 12489. 166. العمل المشوب بالرياء. العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله تعالى بل امتزج به شوب من الرياء أو حظوظ النفس، اختلف الناس في أن ذلك هل يقتضي ثوابا أم يقتضي عقابا أم لا يقتضي شيئا أصلا فلا يكون له ولا عليه. أما الذي لم يرد بعمله إلا الرياء فهو سبب المقت والعقاب، وأما الخالص لوجه الله تعالى فهو سبب الثواب، وإنما النظر في المشوب. وينظر في هذا إلى قدر قوة البائث في عمله، فإن كان البائث الديني مساويا للبائث النفسي تقاوما وتساقطا وصار العمل لا له ولا عليه، وإن كان بائث الرياء أغلب وأقوى فهو ليس بنافع وهو مع ذلك مضر ومفض للعقاب، وإن كان قصد التقرب أغلب بالإضافة إلى الباعث الآخر فله ثواب بقدر ما فضل من قوة الباعث الديني، لقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فلا ينبغي أن يضيع قصد الخير، بل إن كان غالبا على قصد الرياء حبط منه القدر الذي يساويه وبقيت زيادة، وإن كان مغلوبا سقط بسبب شيء من عقوبة القصد الفاسد. ويقول صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها، رواه أحمد والبيهقي وأبو نعيم. فإذا كان الرياء المحض يمحوه الإخلاص المحض عقيبه، فإذا اجتمع جميعا فلا بد وأن يتدافع بالضرورة. ويشهد لهذا إجماع الأمة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة صح حجه وأثيب عليه وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس. فإن قلت: فالآيات والأخبار تدل على أن شوب الرياء محبط للثواب، وفي معناه شوب طلب الغنيمة والتجارة وسائر الحظوظ، فنقول: هذه الأحاديث لا تناقض ما ذكرناه، بل المراد بها من لم يرد بذلك إلا الدنيا، كقوله صلى الله عليه وسلم: من هاجر يبتغي شيئا من الدنيا، وكان ذلك هو الأغلب على همه. وقد ذكرنا أن ذلك عصيان وعدوان، لا لأن طلب الدنيا حرام، ولكن طلبها بأعمال الدين حرام لما فيه من الرياء وتغيير العبادة عن موضعها. في الهامش: هذا من كلام الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، وفيه زيادة بيان وأمثلة وشواهد. انتهى الهامش. 167. ما لا يعد من الرياء. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: قد يبيت الرجل مع المجتهدين فيصلون أكثر الليل وعادته قيام ساعة فيوافقهم، أو يصومون فيصوم ولولاهم من بعث هذا النشاط، فربما ظن أن هذا رياء، وليس كذلك على الإطلاق، بل فيه تفصيل، وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى، ولكن تعوقه العوائق وتستهويه الغفلة، فربما كانت مشاهدة الغير سببا لزوال الغفلة واندفاع العوائق. فإن الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش وطيء وتمتع بزوجته، فإذا بات في مكان غريب اندفعت هذه الشواغل عنه وحصلت له أسباب تبعث على الخير، منها مشاهدة العابدين. في الهامش مصدره مختصر منهاج القاصدين صفحة 288. انتهى الهامش. قلت: على أن لا يفعل ذلك ليظنوا أنه لا يقل عنهم عبادة. 168 مسألة زيادة العمر ونقصه. الأحاديث التي فيها نص على زيادة العمر بالبر وصلة الرحم وصلت إلى درجة التواتر، منها الحديث الصحيح: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقد ذهب جمهور العلماء إلى القول بعدم زيادة العمر ونقصه لعموم الآيات، كقوله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وآيات أخرى وأحاديث. وذهب آخرون إلى إثبات حصول الزيادة والنقص في العمر، وبه قال عمر وابن مسعود وجم غفير. ومن أدلتهم في ذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وغيره. وملخص الجمع بين أجوبة العلماء وأقوالهم في أمرين: أولا، حمل الزيادة على الحقيقة. قال الأصبهاني: والجمع بين الخبرين أن يقال: إن الله إذا أراد أن يخلق النسمة جعل أجلها إن برت والديه كذا وكذا، وإن لم تبر والديه كذا وكذا دون ذلك. أي أن من الناس من قضى الله له بأنه إن وصل رحمه عاش عددا من السنين مبينا، وإن قطع رحمه عاش عددا دون ذلك، فإذا أظهر أمره لملائكته أمر ملك الموت أن يقبض روحه عند انتهاء أول العددين، فإذا دنا ذلك يتفق له أن يبر رحمه ويصلها، فيأمر الله تعالى أن يؤخره إلى آخر الأجلين، فنهى ملك الموت أن يقبض روحه فيقال زاد في عمره. ووضح ذلك الغماري في الأحاديث المختارة رقم 78 فقال: للمسلم عمران، عمر محدد عند الله لا يعلم غيره، وعمر مردد بين الزيادة والنقص عند ملك الموت، يقال له: عمر فلان 70 سنة إن تصدق أو بر والديه، و50 سنة إن لم يفعل ذلك، وهو المراد في الحديث. ثانيا، حمل الزيادة في العمر على المجاز، أي أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وإمارة وقته بما ينفعه في الآخرة. قال الباحث: هذه آراء من مال إلى التوفيق بين ظاهر الآيات وصريح الأحاديث، وهي كلها محتملة، بعضها أقوى من بعض، لكن أقواها وأولاها بالقبول هو جعل الزيادة على الحقيقة، نظرا لأنها تستند إلى أفهام الصحابة والتابعين، بالإضافة إلى رجحانها على هذه الآراء الأخرى، والله تعالى أعلم. 169 إيمان الزاني. حديث: لا يزني الزاني وهو مؤمن، صحيح مسلم بشرح النووي جزء 2 صفحة 41، أي لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله، يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة. 170 قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: لأن اللعن إساءة بل أبلغ من الإساءة، والشفاعة إحسان، فالمسيء في هذه الدار باللعن سلبه الله الإحسان في الأخرى بالشفاعة، فإن الإنسان إنما يحصد ما يزرع، والإساءة مانعة من الشفاعة التي هي إحسان. 171 لا يجوز لعن إنسان أو حيوان إلا. قال الإمام النووي: اتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم. 172 أسباب الإصرار على المعاصي. يذكر كاتب إسلامي أنه تأمل كثيرين ممن يعلمون أنهم يعملون المعاصي ولكنهم يستمرون فيها دون ما تغيير. قال: وتفحصت أسباب ذلك فوجدتها في 7 أسباب رئيسية، هي: أولا، خوف فوات بعض المصالح، فهم يخشون فوات بعض المصالح إذا تابوا، فالمرابي يخشى قلة الربح إذا أقلع عن الربا، والزاني يخشى فوات اللذة والمتعة إن هو أقلع عن زنا، وهكذا. ثانيا، التسويف بالتوبة، حيث يغريه الشيطان بتأخير التوبة ليتمتع بشبابه أو بمصالحه، وكلما دعاه داعي الخير للتوبة دعاه داعي الشر لتأجيلها حتى يدركه الموت وهو على هذه الحال. ثالثا، نسيان لحظة الموت، فهو ينسى أن له موعدا محددا لا يزيد عليه، ولا يمكن لقوة من قوى الأرض أن تزيد في عمره أقل من ثانية، وينسى أن هذه اللحظة قد تأتي في أي وقت من عمره. رابعا، غلبة العادة، فقد تعود على فعل معصية حتى غدت جزءا لا يتجزأ من حياته اليومية، فلا يعرف العيش ولا يتصورها من غيرها. خامسا، تدني الهمة، فالدافع إلى إحداث التغيير عنده ضعيف، فهو متردد بالتغيير خائف منه، فهمته عالية باقتراف المعصية وسافلة في مآل الأمور. سادسا، ضعف الخوف من الله تعالى، ولو كان فيه خوف قوي من الله تعالى لما أصر على معاصيه. سابعا، عدم الاستشعار بلذة العبادة، فهو يحاول أن يقلع ولكنه لا يجد لذة عند إقلاعه عن المعصية، وذلك بسبب تعلق قلبه وتشبثه بها. 173 ولو 100 مرة أو 1000 مرة. تصح التوبة من المذنب وإن كان مصرا على ذنب آخر، وإن تاب توبة صحيحة بشروطها ثم عاود ذلك الذنب كتب عليه الذنب الثاني ولم تبطل توبته، وإن تكرر الذنب منه 100 مرة أو 1000 مرة وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه، ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته. وللتوبة 3 شروط: الرجوع عن المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم عزما جازما أن لا يعود إلى مثلها أبدا. فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع، وهو رد المظالم إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه. والتوبة أهم قواعد الإسلام، وهي أولى مقامات طريق سالكي الآخرة. 174 الكافر لا يقال له صديق. لا يجوز إطلاق كلمة الصديق على الكافر، لأن أصل اشتقاق هذه الكلمة في اللغة يدور على المحبة والمودة، والله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فكيف إذا أطلقت على كافر لا قرابة معه في نسب ولا سبب؟ في الهامش مصدره معجم المناهي اللفظية، انتهى الهامش. 175 على قدر عقولهم. يقول العلامة ابن الجوزي: ليس على العوام أضر من سماعهم علم الكلام. وما رأيت أحمق من جمهور قصاص زماننا، فإنه يحضر عندهم العوام الغشم، فلا ينهونهم عن خمر وزنا وغيبة، ولا يعلمونهم أركان الصلاة ووظائف التعبد، بل يملؤون الزمان بذكر الاستواء وتأويل الصفات وأن الكلام قائم بالذات، فيتأذى بذلك من كان قلبه سليما. وإنما على العامي أن يؤمن بالأصول الخمسة: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويقنع بما قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق، والاستواء حق، والكيف مجهول. وليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلف الأعراب سوى مجرد الإيمان، ولم يتكلم الصحابة في الجواهر والأعراض، فمن مات على طريقهم مات مؤمنا سليما من بدعة، ومن تعرض لساحل البحر وهو لا يحسن السباحة فالظاهر غرقه. 176. التسليم في أفعال الله سبحانه. ينبغي لمن آمن بالله تعالى أن يسلم له في أفعاله، ويعلم أنه حكيم ومالك، وأنه لا يعبث، فإن خفيت عليه حكمة فعله نسب إلى الجهل إلى نفسه فإن خفيت عليه حكمة فعله نسب الجهل إلى نفسه وسلم للحكيم المالك. فإذا طالبه العقل بحكمة الفعل قال: ما بانت لي، فيجب علي تسليم الأمر لمالكه. وإن أقواما نظروا بمجرد العقل إلى كثير من أفعال الحق سبحانه، فرأوها لو صدرت من مخلوق نسبت إلى ضد الحكمة، فنسبوا الخالق إلى ذلك، وهذا الكفر المحض والجنون البارد. والواجب نسبة الجهل إلى النفوس، فإن العقول قاصرة عن مطالعة حكمته. في الهامش مصدره صيد الخاطر لابن الجوزي، صفحة 587، انتهى الهامش. 177. اسم الله الأعظم. روى الحاكم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور في القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. فالتمستها. في الهامش القائل هو راوي الحديث القاسم بن عبد الرحمن، انتهى الهامش. فوجدت في سورة البقرة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. في الهامش المستدرك على الصحيحين، جزء أول، صفحة 506، انتهى الهامش. 178. حياء الله من العبد. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. 179. المذهب الأسلم. لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولان: أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها، بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى، مع اعتقادنا الجازم أن الله ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة، وعن سائر صفات المخلوقين. وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة من محققيهم، وهو أسلم. والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها، وإنما يسوغ تأويله من كان من أهله. وإنما يسوغ تأويله من كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع ذا رياضة في العلم. في الهامش مصدره المنتخب لابن حجر صفحة 31 إلى 32 انتهى الهامش. 180. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف السلف والخلف هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء، فأنكرته عائشة رضي الله عنها، وجاء مثله عن أبي هريرة وجماعة، وهو المشهور عن ابن مسعود، وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، ومثله عن أبي ذر وكعب رضي الله عنهما والحسن رحمه الله، وكان يحلف على ذلك. وحكي مثله عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل، وحكى أصحاب المقالات عن أبي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه أنه رآه. ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال: ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز، ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة، وسؤال موسى إياها دليل على جوازها، إذ لا يجهل نبي ما يجوز أو يمتنع على ربه. قال الإمام النووي: وأما صاحب التحرير فإنه اختار إثبات الرؤية، قال: والحجج في هذه المسألة وإن كانت كثيرة ولكن لا نتمسك إلا بالأقوى منها، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وعن عكرمة سئل ابن عباس رضي الله عنهما: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال: نعم. وقد روي بإسناد لا بأس به عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وكان الحسن يحلف: لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. والأصل في الباب حديث ابن عباس حبر الأمة والمرجوع إليه في المعضلات، وقد راجعه ابن عمر رضي الله عنهم في هذه المسألة وراسله: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فأخبره أنه رآه. ولا يقدح في هذا حديث عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة لم تخبر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: لم أرى ربي، وإنما ذكرت ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، ولقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار. والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة، وإذا صحت الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤية وجب المصير إلى إثباتها، فإنها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن، وإنما يتلقى بالسماع، ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد. وقد قال معمر بن راشد حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس. ثم إن ابن عباس أثبت شيئا نفاه غيره، والمثبت مقدم على النافي. ثم قال الإمام النووي: فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم، وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه. ثم إن عائشة رضي الله عنها لم تنفي الرؤية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان معها فيه حديث لذكرته، وإنما اعتقدت الاستنباط من الآيات. ثم أجاب عن ذلك الإمام النووي رحمه الله، وذلك في كتاب صحيح مسلم بشرح النووي الجزء الثالث صفحة 4-5. 181. ما أجرأه على. قال رجل عند الإمام عبد الله بن المبارك: ما أجرأ فلانا على الله؟ فقال له الإمام: لا تقل ما أجرأ فلانا على الله، فإن الله عز وجل أكرم من أن يتجرأ عليه، من أن يجترأ عليه، ولكن قل: ما أغر فلانا بالله. وحدث به أبو سليمان الدارني فقال: صدق ابن المبارك، الله عز وجل أكبر من أن يجترأ عليه، ولكنهم هانوا عليه فتركهم ومعاصيهم، ولو كرموا عليه لمنعهم منها. 182. الحكمة في أن الأنبياء لا يورثون. قوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. قال الإمام النووي: قال العلماء: والحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يورثون أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك، ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنهم. 183. الشفاعة 5 أقسام. قال القاضي عياض رحمه الله: الشفاعة 5 أقسام. أولها مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب. الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهذه وردت أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها مسلم رحمه الله. الثالثة الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله تعالى. الرابعة في من دخل النار من المذنبين، فقد جاءت الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والملائكة وإخوانهم من المؤمنين. ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا إله إلا الله لا يبقى فيها إلا الكافرون. الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها. في الهامش مصدره صحيح مسلم بشرح النووي، الجزء 3 صفحة 35. انتهى الهامش. 184. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: عرف بنقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضي الله عنهم شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها. وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من قال إنه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكونها لا تكون إلا للمذنبين، فإنها قد تكون لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو، غير معتد بعمله، مشفق من أن يكون من الهالكين. ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب، وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف. مصدره المصدر السابق. 185. ملائكة يدخلون وآخرون لا يدخلون. الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة هم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبرك والاستغفار. وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في حال، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الحديث. 186. الشياطين بعد موت الإنسان. سئل العلامة الشوكاني عن الشياطين المسلطين على ابن آدم أين يذهبون بعد موته، بعد أن ظهر استقرار الملكين الموكلين بابن آدم بعد موته أنهما يقومان على قبره. في الهامش قال محقق الكتاب: وهو حديث ضعيف. انتهى الهامش. فأجاب رحمه الله: لم أقف إلى الآن على دليل يدل على خصوص المكان الذي تذهب إليه الشياطين بعد موت الشخص الذي يلازمونه حال حياته كالقرين ونحوه، وإذا لم يرد هذا عن الشارع فلا مانع من أن يقال فيه بالرأي. والذي نظنه أنهم يذهبون إلى الأمكنة التي تستقر فيها إخوانهم الشياطين، لأن الغالب على الفرد من النوع أو الجماعة منه إذا فارقوا أبناء نوعهم في أمر من الأمور أن يعودوا عند فراغهم من ذلك إليهم، والشياطين الملازمون للإنسان كذلك، لا سيما وقد ورد أنهم يعودون إلى كبارهم فيقولون: أغوينا فلانا، أوقعنا الفتنة بين بني فلان، فعلنا كذا فعلنا كذا. وهؤلاء لعلهم يعودون إلى كبارهم وأبناء نوعهم فيقولون أغوينا من كنا نصاحبه، ألهيناه عن الشهادة، سولنا له المضارة في وصيته، فليس مما يتعلق به فائدة ولا يحتاج إلى الدراية به. نعم، ورد ما يدل على أنه يأتي الشيطان الإنسان في قبره ويتعرض لفتنته، وهذا إذا كان من الملازمين له حال الحياة فهو يدل على أنهم لا يفارقونه عند الموت مفارقة لا يوافقونه بعدها. 187. التلقين في غرف الإنعاش. في غرفة الإنعاش أو العناية المركزة، كم من مسلم مات وهو ينادي ولده أو صديقه ليوصي أو يقول شيئا فيه منفعة له أو لغيره، فإذا بح صوته الضعيف أعطي منوما أو مسكنا فسكت وربما لا يعود إلى الكلام. إن على المسؤولين عن مستشفيات المسلمين في جميع أقطارهم عدم منع أقارب المرضى سيما المحتضرين منهم من زيارتهم في اللحظات الأخيرة من أجل إيناسهم وكتابة وصاياهم وتلقينهم لا إله إلا الله وتذكيرهم برحمة الله وتوبته على التائبين، مع ما يتبع ذلك من توجيه المحتضر إلى القبلة وبل حلقه وشد لحيته وتغميض عينيه إلى آخر ما ينبغي فعله في مثل هذا الموقف الرهيب، أعاننا الله عليه. أما كون المريض يموت وحده دون وجود أحبابه لديه، أو أنه لا يجد عنده إلا هيئة التمريض ويموت وهو يحس بالوحشة وألم الموت وسكراته، يضاف إليها وخز الإبر وضخ الأدوية والعلاج داخل جسده، فهذه أمور قد تضجره وتنسيه ذكر الله تعالى، وهو أحوج ما يكون إليه. بل ربما، وهذا هو الغالب، يلفظ نفسه الأخير وليس عنده من يذكره بالله تعالى، وذلك لوجود ممرضة غير مسلمة أو وجود مسلمة أو مسلم جاهل لا يعرف أحكام الموتى. 188. مذهب أهل السنة في من مات على التوحيد. اعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي، إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يريدونها على الخلاف المعروف في الورود. والصحيح أن المراد به المرور على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه. وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي. فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع. في الهامش قاله الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم 1217. انتهى الهامش.